اللهم بنورك اهتدينا وبك أصبحنا وأمسينا، ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر وأنت على كل شيء قدير مولانا رب العالمين. اللهم تولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، واهدنا فيمن هديت، أصلحنا وأصلح بنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اهدنا لأحب الأخلاق لا يهدي لأحبها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم نور قلوبنا، اللهم حسن أعمالنا، اللهم أصلح خواتيمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا واجد يا ماجد لا تزل نعمة أنعمت بها علينا، يا واجد يا ماجد لا تزل نعمة أنعمت بها علينا، يا واجد يا ماجد لا تزل نعمة أنعمت بها علينا. عرفنا نعمك بدوامها ولا تدلنا عليها بزوالها. سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. سبحانك يا رب ما أعدلك، سبحانك ما أعلمك، سبحانك ما ألطفك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. اللهم ارزقنا صلاحا ورشادا وتأييدا وحفظا ومعونة ومعية. اللهم واقض لكل منا حاجته، وأصلح له ولده، واجعلنا وأولادنا وذرارينا من عبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس العاشر في دروس مكارم الأخلاق. هذه الدروس أيها الإخوة مهمة جدا، لأن سلوك المؤمن هو معيار إيمانه. إذا كان سلوكك صحيحا فهذا يدل على أن ما في قلبك من اعتقاد صحيح، أما إذا كان السلوك ليس صحيحا فهذا يدل على أن ما في القلب ليس صحيحا. قال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. هناك أقوام يكذبون بالدين، يعني كفرة، يعني اعتقادهم ليس صحيحا. ما علامتهم؟ قال: فذلك الذي يدع اليتيم، سلوكه ليس صحيحا، فكان علامة على أن ما في قلبه ليس صحيحا. الإسلام أيها الإخوة عقيدة وشريعة وأخلاق، وقد تكررت هذه العبارة خلال هذه الدروس لتثبيتها في ذهن كل أخ وأخت يسمع هذه الدروس أو يراها. الأخلاق تمثل ثلث هذا الدين، لذلك من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، ومن ساء أدبه رق دينه. وكلما ازددت رفعة في أخلاقك اعلم بأنك تزداد قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونحن من درسين اثنين نتحدث عن بعض صفات أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الكمال البشري مجموع في رسول الله. أجمل الأخلاق وأسهل الأخلاق وأكمل الأخلاق وأحسن الأخلاق أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا تأسيت به تكون تقترب نحو الكمال البشري. قال الحسين رضي الله عنه: سألت أبي عليا عن مخرجه، مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصنع فيه؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، يؤلفهم ولا ينفرهم، يؤلف بين الناس، يجمع بين الناس ولا يوقع بينهم بغضاء وعداوة، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي. يحذر الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يبسط خلقه للناس جميعا، لكنه يعرف كيف يتصرف مع هؤلاء الناس، فليس ساذجا ليستخف به. والمؤمن مطلوب منك أن تكون إيجابيا مع الجميع، لكن أن تكون منتبها حتى لا يوقع بك إنسان لئيم سوءا يستغل طيبة أخلاقك فيوقعك في شر. أنت صاحب أخلاق حسنة مع الجميع، لكنك فاهم ما يتصرفه الجميع. يحذر الناس ويحترس منهم. سيدنا عمر يقول: لست بالخب والخب لا يخدعني، أنا لست مخادعا، لا أخدع أحدا، لكن لو أراد إنسان أن يخدعني وكان هو خبيث لئيم مكار فإنه لا يستطيع. لست بالخب والخب لا يخدعني. والمؤمن أيها الإخوة كيس فطن، عنده ذكاء، عنده حسن اختيار، عنده تفكير. يعني ما مجرد بأن إنسانا دخل المسجد فصلى معناته هذا الإنسان صار من الصالحين، ما مجرد أن إنسانا ارتدى ثوبا معينا تخدع به بأنه صار من الصالحين الذين تستطيع أن تطمئن لأفعاله، ما مجرد أن إنسانا ارتدى زيا معينا أو تكلم حفظ آيات معينة أو حدثك بحديث أعجبك أنت تسلم له الأمر. أحيانا يأتي شاب ليخطب من فتاة من بيت فتاة، يعلم بأن هذه الأسرة أسرة ملتزمة، فلأجل أن يتزوج ابنتهم وهو على غير التزام تجده يتظاهر ببعض الكلمات، ببعض الآيات، ببعض الأحاديث، بثياب معينة ليوهم هؤلاء الناس أنه من الملتزمين. سيدنا عمر مرة سأل الناس عن رجل، قال: يا جماعة من يعرفه؟ فواحد من الحاضرين قال: يا أمير المؤمنين، إنه إنسان جيد، أنا أعرفه. قال له: هل أنت جاره المجاور؟ صلك في جواره 10 سنوات، 20 سنة، تعرف عسره ويسره، شدته ورخاءه، سروره وحزنه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: اجلس فأنت لا تعرفه، لعلك رأيته في المسجد يصلي ركعتين فقلت عنه بأنه إنسان جيد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس ويحترس منهم. أحيانا شخص يريد أن يشارك آخر بمبلغ من المال، قبل أن تضع مالك مع هذا الإنسان اختبره، استشر، اسأل عنه، محص أخباره، لعله إنسان علاقاته المالية غير جيدة. لا تكن إنسانا بسيطا إنه أخي أنا أشاهده في مسجد لذلك أعطيته مبلغ من المال وإذا به يغدر بك. انتبه، ربما يكون ممتازا بتعاملاته المالية بس ربما لا يكون على هذه الدرجة. كان هناك رجل صاحب واحدا من شيوخ هذه البلدة، وكان يدخل مع هذا الشيخ إذا دخل ويخرج معه إذا خرج، وكان لهذا الشيخ تلاميذ كثر يحبونه. هذا الرجل فكر بشيء فجعل خلال فترة يلازم هذا الشيخ متعمدا، وإنما ذهب هذا الشيخ كان معه، وإنما عاد رجع معه، وحيثما دخل دخل معه، وحيثما خرج خرج معه، حتى إذا دخل إلى كرسي درسه أدخله ثم أخرجه. بعد حين هذا الرجل استغل محبة التلامذة للشيخ فجعل يقول أنا عندي تجارة وتربح أرقام عالية، ما رأيك أشغل لك شيئا من مالك؟ الحاضرون بعضهم يعني يقول والله هذا إنسان يبدو عليه صلاحا، أشاهده دائما مع الشيوخ، أشاهده في المسجد. واحد أعطاه 100,000، الثاني أعطاه 500,000، هو يكلم كل واحد على انفراد، الثالث أعطاه 1,000,000، الرابع أعطاه 3,000,000، الخامس أعطاه 5,000,000 للتشغيل للمشاركة. وهكذا ثم إنه تغيب عن الحضور عن الشيخ، ثم صاروا يتصلون به فلا يرد، ذهبوا إلى مكتبه لا يجدونه، إلى داره غير موجود، محصوا سألوا وإذا به مسافر، شهر وشهرين وستة أشهر لا يعود ولا يجيب ولا يتحدث. جاءوا إلى الشيخ منفردين، كل واحد قال يا سيدي أنا في فلان الفلاني كان يدخل معك ويخرج، قال أنا أفتقده من زمان، قال والله هو أخذ مني مالا لأجل المشاركة، عندك خبر؟ قال لا أنا ما عندي خبر. والثاني أيضا جاء، والثالث والرابع، وإذا به قد جمع قريب 70,000,000 ليرة من الناس ثم سافر بها. إذن كن أنت على حذر، كن فطنا، لا تخدع، انتبه في أمورك المالية. مرة شاب ذهب لي يعقد على فتاة بأسرة، قال لهم أنا بيتي بالمكان الفلاني، ذهبوا معه إلى البيت، والله بيت فخم محترم جدا، سروا بالبيت وسروا بالسيارة، كمان عنده سيارة، وسروا بالطقم الذي ارتداه، بس هن ما اختبروا هذا الرجل، زوجوه ابنتهم، وإذا بالسيارة أجرة وبالبيت أجرة ليس له، وأوهمهم بأن هذا البيت وهذه السيارة في ملكه. إذن المسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الناس ويحترس منهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر تقله، أخبر يعني اختبر، اختبر الناس، بدك تعاملني بالمال قبل أن تعاملني اختبرني، جربني، لأنك ربما تجدني لا أنجح بهذا الاختبار فتبعدني عنك في الأمور المالية. تقله تاء وقاف ولام وهاء، ما ودعك ربك وما قلى يعني ما أبعدك. الآن أخبر تقله يعني اختبر الناس، ستجد أنك ستبعد عنك عددا لا بأس به منهم. لا تثق بالناس إلا رويدا، هكذا جاء في الحديث: اخبر تقله لا تثق بالناس إلا رويدا. كن على حذر من الناس يا أخي، في شراكة، في سفر، في حل، في ترحال، انتبه، ربما يكون هذا الإنسان ممتاز جدا إذا تعامل معه، لكن ربما يكون ليس جيدا. هناك إنسان خداع، هناك إنسان ساذج. يعني يسألني أحد الإخوة، يقول إنه يريد أن يسافر ليشارك في واحد من المعارض. قلت له: إذا سافرت وشاركت في هذا المعرض كم تدفع أجرة السفر والإقامة وأجار المكان الذي ستستأجره في هذا المعرض؟ قال: 150,000. قلت: طيب، هل عندك هذا المبلغ؟ قال: لا، أنا سأقترضه. قلت: أنت عندك ديون أخرى؟ قال: نعم، أنا كمان علي قروض قريب هذا المبلغ. قلت له: طيب يا أخي، أنت تزيد الدين، عندك دينا آخر؟ قال: أستاذ، لكن أنا إذا شاركت في هذا المعرض سأربح 300,000 و400,000 سأربح، فأسدد ديوني. قلت له: ممتاز، لكن ماذا لو أنك لم تربح؟ يعني هلأ إذا أنت دخلت في مشروع تجاري يحتمل أن تربح، بس يحتمل أن لا تربح. إذا ربحت ستسدد الديون، ممتاز، بس ماذا إذا لم تربح؟ زادت ديونك ديون جديدة، وأدخلت نفسك في أخذ أموال الناس. يعني في إنسان هو هذا ليس يعني معتديا على أموال الناس، لكنه بسيط في تفكيره. يا أخي، اعمل بالمكان الذي أنت موجود فيه، وفر على نفسك هذا المبلغ 150 زيادة. يحذر الناس ويحترس منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كإبل 100. إنما الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني أحيانا يكون عندك 100 من الإبل، إذا أردت أن تسافر على ناقة من هذه النوق تفحص 100 تجد ربما واحدة تناسبك للسفر، واحدة تستطيع أن تجالد معك الطريق، والباقي لا تستطيع أن تعتمد عليها. الناس هكذا، إنما الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، تذكرون أيها الإخوة أنه اجتمعت الأحزاب والقبائل لضرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق، وحفر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الخندق، وجاءت الأحزاب وتربصوا، وقفوا على طرف الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينتظرون داخل المدينة يراقبون الأعداء. الآن بعد أن امتد هذا الانتظار، أسلم رجل من المشركين اسمه نعيم ابن مسعود، الله عز وجل ألقى في قلبه الإسلام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صفوف المشركين وقال: يا محمد، أنا أعلن الآن إسلامي. انظر الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذكي جدا والذي يحذر الناس. هلأ هذا الرجل نعيم بن مسعود يحتمل أنه آمن، بس ماذا يحتمل احتمالا آخر؟ يحتمل أنه جاسوس، أن قريشا أرسلته وقالت: أظهر الإسلام واجلس بينهم وافعل شيئا مثلا. يحتمل، لأن ما هي الطريقة للحذر من هذا الإنسان وبالمقابل لعدم صده عن الإسلام؟ هو يقول: أنا أسلمت. ثم قال: يا رسول الله، مرني بما شئت، أنا الآن مسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا نعيم، إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، ارجع إلى قريش، إلى المشركين، لا تظهر إسلامك، وحاول أن تخذل عنا، فعاد نعيم إلى صفوف المشركين، وبالفعل هو كان قد آمن إيمانا صادقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة كسب إيمانه، ولو كان هناك احتمال أنه جاسوس لرده أو رده عن صفوف المسلمين. هو كان مؤمنا آمن إيمانا صادقا، عاد إلى صفوف المشركين وخذل بالفعل بين اليهود وبين المشركين وقبائل العرب. لكن الشاهد في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منه بشره وخلقه، يعني هو يبقي أخلاقه الحسنة مع هؤلاء الناس لكنه ينتبه. تذكرون قصة بأن رجلا أراد أن يزوج ابنته الوحيدة وهو صاحب مال، قال لزوجته: قال يا امرأة، أنا أريد أن أزوج هذه البنت لرجل، ولا شك بأنه سيملك كل مالنا بعد وفاتي ووفاتك، كيف نختار؟ فالمرأة قالت: بسيطة، تذهب إلى المسجد، أول داخل وآخر خارج من المسجد، هذا أفضل شاب للزواج. يبدو بأن رجلا كان يريد سرقة هذا البيت، استمع إلى حديث الزوج مع زوجته فقال لحاله: أحسن ما أسرق شيئا بسيطا، والله بكرة بستلم هالجامع صبح وظهر وعصر ومغرب وعشي، على يومين ثلاثة لعل الله يكتب كل المال لي. بالفعل صار دخل المسجد، يدخل أول داخل ويخرج آخر خارج، اليوم الأول والثاني والثالث، والد الفتاة يراقب، شاهده، اقترب منه، قال له: والله يا عمو، أنا من أيام ثلاثة أراقبك وانت بعينتك زلمة صالح، صلي ثلاثة أيام عم شوفك، أول الداخلين وآخر الخارجين. قال له: أنا مو بس هيك، أنا بصوم تنين وخميس كمان. فالله ما بده يوقع في شر لهذا الرجل، فقال له: والله لقد أعجبتني صلاتك وخوفني صومك. يا أخي أنا ما سألتك عن الصيام، لماذا تقول لي؟ المهم أيها الإخوة، هذا الدين يصنع الإنسان الفطن، ولا ينبغي لامرأة مسلمة أن تكون قليلة الفطن، لا ينبغي لشاب مسلم أن يكون قليل الفطن. يعني أحيانا فتاة مسلمة تستأجر سيارة أجرة عامة تذهب بها إلى مثلا مشارف المدينة، طيب يا أختي أنت ركبت وحدك مع رجل غريب في سيارة وإلى مكان بعيد، كيف تفعلين هذا الأمر؟ قال: إيه أنا بريد أوصل. طيب بس أنت لازم تكوني أكثر فطنة ليكن معك أحد، خاصة أنت تذهبين إلى مشارف المدينة أو ضواحيها أو إلى قرية من القرى، كوني منتبهة في هذا الأمر. أحياناً صديقة ترسل لصديقتها، إلى هاتف صديقتها صورتها، يعني بنت ترسل صورتها إلى صديقة لها على الجوال، طيب أنت أرسلت هذه الصورة، هذا الجوال ممكن أن يقع في يدي أخ صديقتك، كيف أنت أرسلت صورتك؟ قال: والله ما ظنيت بأنه سيحدث هذا الأمر. طيب أين عقلك وأين فطنتك وأين حذرك؟ أحيانا حدثت مرة قصة بأن فتاة احتاجت إلى مبلغ من المال، فأخبرت صديقتها، قالت: أنا محتاجة إلى طالبة مدرسة إلى مبلغ من المال، معك؟ قالت لها: ما عندي. قالت لها: شو رأيك تبيعي لي شيء قطعة مصاغ ذهبي من مصاغك؟ فمن محبتها بصديقتها ذهبت وباعت لها قطعا من الذهب. طيب كيف تفعلين هذا بدون استشارة الأب وبدون استشارة الأم وبدون إعلام الآخرين؟ يعني لابد أن تكوني على درجة من الفطنة حتى ما توقعي نفسك في موقف وفي موقع يعني تتهمين فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من صفاته يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه ويتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم، يزور أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، لعل أحدهم مرض فزاره، وأحدهم مات فشيعه، وأحدهم كان في عرس فبارك له وهنأه، وأحدهم اشترى دارا جديدة فزاره النبي صلى الله عليه وسلم في داره، وبعضهم دعاه إلى إفطار فأكل عنده، وبعضهم له حاجة ذهب إليه، يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين الناس، يقول شو أخبار الأسواق التجارية، شو أخبار المهن اليدوية، شو أخبار المواصلات، شو أخبار الجامعة، يسأل الناس عما في الناس، حتى إذا تكلم معهم يتكلم بشيء يعني يمس حياتهم اليومية، أما ما يجلس هو في مكان بعيد منعزل عن الناس ثم يريد أن يدعوهم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر. سيدة عائشة سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فقالت كان بشرا من البشر، مثل هؤلاء الناس، يضحك، يمزح، يحزن، يتعب، يرتاح، يأكل، يشرب، هكذا الإنسان المؤمن. أحيانا في أخ يلتزم التزاما جديدا تجده ينعزل عن أهله، أخي أنا ما عاد بحضر معكم جلسات، طيب في جلسة للعائلة موجودة، تعال، قال أنا صاحب دين، طيب من قال صاحب الدين ما يحضر جلسات العائلة؟ بالعكس، أنت الذي ينبغي أن تحضر لتذكرهم بأمور خيرة. أحياناً تجد أخ التزم يبتعد عن إخوانه وأخواته، أخي لماذا لا تزور أختك؟ قال أخي هذه أختي وتحط أغاني، أنا ما بزورها. طيب يا أخي أنت كن قريب منها، ذكرها، بلغها، ثم صلة الرحم ما علاقتها بالأغاني؟ واحدة من الصحابيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي قد زارتني وهي مشركة، أفأصلها؟ يعني شوف أنا تواصل معها، قال نعم صلي أمك وهي مشركة هذه الأم. أحيانا فتاة ملتزمة إذا التزمت ما عاد بتقعد مع أهلها. هلأ إذا في عندك برنامج للدراسة أو برنامج لحفظ القرآن أو برنامج للعمل ماشي الحال، بس الآن أنت في وقت استراحة ما تجلسي مع والدك ووالدتك وإخوانك وأخواتك، كوني مع الناس بالطبع بدون أنا أن أقع في المعاصي. يعني أنا أبارك للناس في حفلاتهم ما عليه، يعني صديقي صار عرسه أذهب أهنئه وأعود. طيب يا أخي الحفلة راقصة، رفيقي في عرسه أجرى حفلة راقصة، حفلة راقصة أنا لا أذهب إليها، بس أنا في اليوم الثاني سأتصل به وأهنئه أبارك له، في اليوم الثاني أذهب أبارك له في بيته، قبل العرس بيوم أذهب إليه أقدم له هدية، أقول لكن أنا أعتذر ما أستطيع أحضر العرس، بس أنا مسرور بزواجك. يعني المسلم قريب من الناس وليس بعيدا عنهم. مرة أحد الشيوخ دعي إلى عرس، فهو توقع ودعاه أحد طلابه، قال أستاذ عرس قريب لنا يعني في المكان الفلاني أرجوك أن تأتي، فالشيخ قال إن شاء الله نأتي، وألح هذا التلميذ. بالفعل الشيخ قال يعني سنجبر الخاطر ونذهب، مع أنه لا يعرف العريس معرفة كاملة، وذهب مع الشيخ عدد من طلابه، تواعدوا مع صاحب الدعوة في مكان، بالفعل وصل الشيخ ووصل مع طلابه. سلم عليهم هذا الذي دعاهم وقال تفضلوا. لما اقترب الشيخ من مكان العرس في البناء يسمع صوت يعني الموسيقى والزمامير والأصوات غناء، قال لعله عند الجوار هذا العرس، أما العرس الذي أنا أدعى إليه يعني هو مولد أو قصائد إسلامية، لكن اقترب من البناء والصوت غناء. طلع إلى مكان العرس، بالفعل هو يوجد أحد المغنين وآلات موسيقية، فرقة ورقص الرجال شغال. خطر لهذا الشيخ خاطر، ما دمت جئت وجئت، أنا سأجلس معهم في العرس وسأحول العرس إلى شيء مفيد يرضي الله تعالى. سلم على العريس وهنأه وجلس. أرسل واحدا من تلامذته يقول للمغني، قال له إذا أنهيت أغنيتك فالشيخ يريد أن يغني للناس أغنية، بس أنت تنتهي الشيخ يريد أن يغني لهم أيضا. عجب هذا المطرب، معقول؟ المهم أنهى الوصلة وقال الآن الشيخ الفلاني سيغني لكم. وقف هذا الشيخ، أمسك الميكروفون، الفرقة الموسيقية قالوا له ماذا نعزف لك؟ قال لهم ما في داعي تعزفون، أنا أغني لوحدي. وقال تكلم كلمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وألقى عليهم درسا موعظة لمدة 10 دقائق ربع ساعة، فيها كلمة مفيدة وفيها طرفة لطيفة وفيها مباركة سارة، وبارك للحاضرين ودعا لهم أن يسعدهم الله تعالى في الدنيا والآخرة، السلام عليكم ورحمة الله، ومضى بارك العريس ومشى. بعض التلاميذ قال يا أستاذ طيب أنت ألقيت كلمة جيد، بس دعوت لهم كمان الله يسعدهم في الدنيا والآخرة. قال طيب يا ابني لكن إذا الله عز وجل أراد أن يسعد إنسانا في الدنيا والآخرة كيف يسعده؟ يهدي قلبه للحق. يعني كيف يسعد الله رجلا في الدنيا والآخرة؟ مرة واحد من الشيوخ رأى شبابا في الشارع هكذا يغنون ويرقصون في مناظر ويعني تصرفات غير جيدة أبدا، فدعا قال اللهم كما أسعدتهم في الدنيا فأسعدهم في الآخرة. كيف يسعدهم الله في الآخرة؟ بهدايتهم في الدنيا. المسلم يا أيها الإخوة هو موجود مع الناس، ليس إنسانا يعني أنا لأنني صرت أصلي لن أسلم عليكم، أنا لأنني إنسان أحضر في المساجد لا أتكلم معكم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الناس عما في الناس، يتواصل مع هؤلاء الناس. بالطبع إذا أنا شاهدت في مكان معين أو شخص معين أنا سيصيبني السوء منه أنا أبتعد، وهذا دليل العقل. لكن إذا كان في إنسان أنا ممكن بالعكس أنا أن أسحبه إلى طريق الخير، أنا أن أخذ بيده من الغرق من البحر الذي يغرق به، لابد أن أساعده. يسأل الناس عما في الناس. أحيانا زوجة مثلا لأنه هي حافظة للقرآن وزوجها مثلا لم يحفظ القرآن تبتعد عن زوجها، كيف تفعلين هذا الأمر؟ قال لي أنا من الحافظات وأنا نبهته أنه معك 2 سنين إذا ما بتحفظ بعمل لك مشكلة. ما هكذا الكلام. هل هذا شيء جيد أن تشجعي زوجك على الحفظ، بس أن تعتزليه أن تتركيه هذا ليس صوابا، ومرات بالعكس أنت خذ بيدها لطريق الخير وأنت خذي بيده لطريق الخير. يسأل الناس عما في الناس، يحسن الحسن ويقويه. يعني إذا واحد فعل فعلا حسنا النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه أمام الناس وبيقول عفرم عليك ما شاء الله، إن لكل أمة أمينا، وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح، الله يجزيك الخير يا أبو عبيدة. أقرأكم أبي، ما شاء الله يا أبي، شو القراءة تبعك؟ أنت أقرأ واحد من هؤلاء الصحابة، بالله عليكم ضعوا أنفسكم مكان أبي. أي سرور ملأ أركانه كلها، ثم باقي الصحابة أيضا وهم جالسون تمنوا أن ينالوا هذا الثناء ففعلوا فعل أبي. يحسن الحسن ويقويه، إذا ابنك فعل فعلا حسنا اشكره، اذكره، أثني عليه. يعني ابنك صلى معك، هو مثلا عمره 5 سنوات، قل أمام إخواني ما شاء الله، الله يرضى عليه، أحمد مثلا صلى معي اليوم، أنا كثير حابه، أنا بدي أهديه هدية. ابنك جاب علامات جيدة بالمذاكرة، حسن الحسن وقويه يا أخي. زوجتك عم تتعب بخدمتك، حسن الحسن وقويه. زوجك عم ينفق على البيت من كد يمينه بهذا بعناء شديد، قل له شكرا، قل له الله يجزيك الخير، قل له الله يعوض عليك، قل له كتر خيرك، قل له الله يخلي لناك، بيفرح. أما مع كل ما يقدم لا يعجبك العجب. النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الحسن ويقوي. بزمانه قدم له واحد من الصحابة خلا، دعاه صحابي إلى بيته وكان فقيرا ما عنده غير شيء من الخبز والخل، قال نعم الإدام الخل، كتر خيرك، هو خل، زبدية خل. طيب ما زوجك عم بيجيب الخضرة والفواكه والثياب والأثاث للبيت، ما في يعني لا يستحق شيئا من الثناء والمدح. يحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه، إذا تصرف غير جيد كمان يشير إليه، لكن يشير إلى التصرف لا إلى صاحبه. يعني لا يقول لفلان بعيد مثلا هو كذاب، لا، يقول مثلا الكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. يعني هو يعادي العمل السيء ولا يعادي صاحب العمل، هو يخاصم العمل القبيح بس لا يخاصم صاحب العمل. يقبح القبيح ويوهيه، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، من أقرب الناس إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقربهم منه خيار الناس. بالله عليك دعنا نشاهد أصحابك، لأنه قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. إذا كان حولك أناس من الأخيار فأنت من جملتهم، إذا لا سمح الله التف حولك أناس أشرار نخاف أن تقع فيما وقعوا فيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق الله تعالى يقرب منه الأخيار. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، اللي بيأمر بالمعروف أكثر وبينها عن الخير عن الشر أكثر، الذي ينصح الآخرين أكثر، هذا أفضل الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكبرهم منزلة أحسنهم مواساة، اللي بيساعد الآخرين، اللي بيخدم الآخرين، اللي بيواسي الآخرين، اللي بيآزر الآخرين، هذا له رتبة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا درس أيها الإخوة ثالث أنهيناه في بعض صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أخلاقه الحميدة وخصاله المجيدة. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق رسوله الكريم وأن يزيننا بصفاته، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 سيدنا محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، وهون علينا مصائب الدنيا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، مولانا رب العالمين. اللهم أدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم خلقنا بأخلاقه، اللهم جملنا بصفاته، اللهم حلنا بمتابعته، اللهم أجري على أيدينا خدمة سنته وسيرته، اللهم اهدي شباب أمة سيدنا محمد، اللهم استر على أعراض أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما نزل بها بكرمك يا أكرم الأكرمين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وأباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.